كارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس. ضحايا في هجوم نفذه إرهابيون ينتمون لداعش قرب بحيرة حديثة غرب العراق. فشل محادثات جنيف في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات الليبية في أواخر ديسمبر المقبل. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال الصهيوني وأهالي بلدتي بيتا وأسرين في نابلس بالضفة الغربية خلال مسيرات مناهضة للاستيطان على جبل صبيح. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني تأجيله أكثر من 290 إصابة خلال الاشتباكات، مشيرا إلى استخدام الكيان الغاصب الرصاص بأنواعه وقنابل الغاز لتفريق المحتجين. وفي القدس المحتلة شهد حي البستان في بلدة سلوان مواجهات عقب الانتهاء من صلاة الجمعة في خيمة نصبت استنكارا لسياسة هدم المباني والتهجير. بالمقابل واصل الشباب المقاوم إرسال البالونات الحارقة صوب مستوطنات غلاف غزة، ما أدى إلى وقوع 3 حرائق كبيرة. استشهد 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء اعتداء إرهابي نفذه إرهابيون ينتمون لداعش من عدة محاور قرب بحيرة حديثة بمحافظة الأنبار غرب العراق. كما استهدف إرهابيون خطين لنقل الطاقة الكهربائية قرب مدينة الموصل، ما تسبب بإطفاء عام للتيار الكهربائي بإحدى أقضية كركوك. وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت عن بدئها بإجراءات خاصة للحد من استهداف أبراج الطاقة. إلى ذلك أفادت مصادر أمنية مسؤولة بالعاصمة العراقية نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة لاستهداف ثكنات عسكرية بمطار بغداد الدولي بواسطة 10 صواريخ. في ظل موجة الحر الشديدة وانقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء العراق، شهدت مدينة البصرة جنوب العراق تظاهرات تندد بانقطاع الطاقة الكهربائية وتطالب القضاء بمحاكمة المسؤولين عن هذا الأمر. كما قطع عراقيون غاضبون طريق المقدادية خانقين الدولي في شرق بغداد ونصبوا سرادق على الطريق رافعين لافتات تطالب بحل سريع لانقطاع الكهرباء وسوء الخدمات. وفي بغداد أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جملة قرارات لضمان معالجة سريعة لمشكلة انقطاع الطاقة، كما وجه بإقالة ومعاقبة مسؤولين في وزارة الكهرباء بسبب التقصير والإهمال. لقراءة أسباب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في العراق نتابع الحوار التالي مع الخبير السياسي السيد نبيل العلي.
بالبداية تحية لكم ولمتابعيكم الكرام. طبعا بكل تأكيد هناك عدة أسباب يعني فيما يخص قضية الكهرباء، بس لكن تقف يعني هذه المشكلة الدورية اللي يعاني منها، المشكلة الدائمة اللي يعاني منها العراق، يعني أعتقد هي منذ عقود حتى بالفترة اللي سبقت 2003 وما بعدها، بس لكن مع بعدها مع توفر الأموال والتخصيصات الحكومية، تخصيصات الدولة العراقية لمجال الطاقة الكهربائية والإنفاق المتزايد عليها اللي قدرت خلال السنوات الماضية 15 الماضية بقيمة أكثر من 80 مليون مليار دولار أمريكي، هذا كل هذه المبالغ اللي خصصت ما حققت إنتاج عالي أو إنشاء محطات بقدرة إنتاجية عالية تكفي لتزويد العراقيين والاحتياجات العراقية بالطاقة الكهربائية. نعتقد أن على رأس الأسباب اللي هي ممكن أدت إلى هذه القضية هو سوء إدارة ملف الكهرباء من قبل الحكومات المتعاقبة. الحكومات المتعاقبة حاولت أن تزيد من حجم الإنتاج المنتج محليا، المنتج داخليا في العراق، يعني من حوالي 5000 ميجا واط كانت تنتج في فترة 2003، زايدت هذه العملية وصولا إلى 15000 ميجا واط تقريبا. لكن هذا رغم هذا الحجم من الإنتاج، لكن بقت قضية الكهرباء لا تلبي حجم الإنتاج، لا يلبي حجم الطلب. الأموال خصصت مبالغ كبيرة، احنا نتحدث عن 80 مليار دولار خصصت إلى قطاع الكهرباء للسنوات 15 الماضية. هذه 80 إذا يعني جزئناها إلى جزء التشغيل المتعلق بالتشغيل والوقود، والجزء الآخر متعلق بالاستثمار أي إنشاء محطات جديدة، يعني ممكن كان العراق يحقق بهذه الأموال طفرة في عملية إنتاج الطاقة، يعني ممكن أن يصل إنتاج الطاقة إلى حدود 50 ألف ميجا واط بالساعة أو 50 جيجا واط بالساعة باليوم أو بكل ساعة على المستوى العام. فهذه الأموال توفرت يعني أموال طائلة، لكن سوء الإدارة والفساد يعني اللي امتازت به الحكومات المتعاقبة العراقية المتعاقبة يعني بكل تأكيد هو اللي سبب هذه التداعيات الخطيرة، واللي سبب إخفاق بعملية إنجاح هذا الملف أو إنجاح ملف إنتاج الطاقة.
استنكر سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي الاتهامات الأمريكية للجمهورية الإسلامية. وفي رسالة خاصة لرئاسة مجلس الأمن فند تخت روانجي المزاعم الأمريكية باتهام إيران بشن هجمات مسلحة على منشآت أمريكية في العراق. وأدان الدبلوماسي الإيراني قصف البنتاغون لنقاط الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية، وصفا مزاعم واشنطن بأن هذه الهجمات نفذت لردع طهران بادعاءات لا أساس لها من الصحة وانتهاك صارخ للقوانين الدولية. وشدد على أن محاولة أمريكا لاتهام أطراف أخرى في المنطقة تأتي للتغطية على أنشطتها المزعزعة لاستقرار الإقليم. أعلنت الأمم المتحدة فشل المحادثات بين الأطراف الليبية في التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات في أواخر ديسمبر كانون الأول المقبل بعد الانتهاء من مباحثات جنيف. واعتبر مصدر من البعثة الأممية إلى ليبيا الإخفاق بالتوصل إلى الاتفاق مسألة لا تبشر بخير لمستقبل منتدى الحوار السياسي، مضيفا أن الشعب الليبي يتوق لممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها المقرر. ودعا المصدر المشاركين بمحادثات جنيف إلى مواصلة التشاور من أجل التوصل لحل وسط قابل للتطبيق. وكان المجتمعون قدموا 3 اقتراحات حول القاعدة الدستورية للانتخابات، لم يتم الاتفاق بشأن أي منهم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عصابات الإرهاب تحضر لفبركة هجوم كيميائي بمنطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية، وذلك بالتعاون مع منظمة الخوذ البيضاء. وأفاد مصدر عسكري روسي أن الهدف من هذا المخطط هو اتهام الجيش السوري بقيامه، مشيرا إلى نقل إرهابيي النصر لقرابة 10 براميل من المواد السامة عبر شاحنات إلى منطقة حارم بإدلب. وأكد المصدر وجود مختبرات لتجهيز وإعداد المواد السامة لدى هذه الجماعات يديرها مختصون وخبراء تم تدريبهم في دول أوروبا. دعت ميليشيات الرئيس اليمني المنتهي ولايته عبد رب منصور هادي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا إلى التوقف عن تأزيم الأوضاع والتحشيد العسكري. وطالبت جماعات هادي الموالية للسعودية ميليشيا المجلس للإجابة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين أواخر العام 2019. وادعى فريق مرتزقة هادي أن تنفيذ الاتفاق خطوة مهمة لتوحيد القوى والتيارات اليمنية لمواجهة حكومة الإنقاذ الوطني وحركة أنصار الله بصنعاء. وكانت الرياض اعتبرت قرارات التعيين العسكري والسياسي الصادرة عن المجلس الانتقالي بأنها لا تنسجم مع ما اتفق عليه الجانبان. قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي أن أي نقص بالموارد المائية بسبب سد النهضة ستكون له تداعيات سلبية على نسبة كبيرة من الشعب المصري. وأوضح عبد العاطي أن الأضرار ستشمل القطاع الزراعي وفقدان فرص العمل، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار المجتمعي ثم هجرة غير نظامية للدول الأوروبية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس. ضحايا في هجوم نفذه إرهابيون ينتمون لداعش قرب بحيرة حديثة غرب العراق. فشل محادثات جنيف في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات الليبية في أواخر ديسمبر المقبل. وشكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا. نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا طالب الذكر الذي ترجو به في الحشر أجرا يذهل الألباب، إن الصلاة على النبي وآله لا ذكر يعدلها هناك ثوابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا الكرام، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، إخوتنا أخواتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل هذا اليوم حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو. واشرح صدورنا واجعله خيرا وتوفيقا لأمورنا كلها يا الله. حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. صباح يوم سبتكم، أول يوم من هذا الأسبوع، بألف ألف خير إن شاء الله. أهلا بكم مع دنيا الشباب من إذاعة طهران. أحبتي الأفاضل، اليوم نريد أن نتحدث عن أريد أن أكون كاتبا. أنتم ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ طيب أحبتنا،
لإبداء وجهات نظركم ورأيكم ورأيكم أيضا حول أريد أن أكون كاتبا. بإمكانكم أن تتصلوا بالاستوديو على أرقام هاتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62. رقم الواتساب 98-91 ورقم الواتساب 098-93-88-74-45. إذن أعزائنا الأفاضل، اليوم ويوم الاثنين المقبل بإذن تعالى، يعني بعد بكرة سوف نتحدث عن كيف أو أريد أن أكون كاتبا. فما هي الطرق والسبل لكي أكون كاتبا أو أصبح كاتبا، وما هي المهارات التي يجب علي أن أتحلى بها لكي أصبح كاتبا؟ لا شك في كون الكتابة فنا، بل هو فن، أو بالأحرى هي فن تحتاج إلى كم كبير من الإبداع. أيضا فن الكتابة لا يختلف أو يقل عن فن الرسم، المعمار، السينما. يخطئ البعض في تقدير أهمية فن الكتابة. عادة ربما تقول لأحدهم الكتابة العامة، الكتابة الإبداعية، التأليف، الترجمة والكتابة التسويقية، كلها أنواع وطرق للكتابة تندرج تحت فن الكتابة. لعلك تتساءل عزيزي المستمع عن ماهية فن الكتابة. الكتابة هي تحويل أفكارك الكائنة داخل عقلك ولا يعرفها أحد سواك إلى نص يستطيع أي شخص أن يقرأه، يفهمه، يسحر به أيضا. أنا لا أعلم، أو كما يقولون البعض بأنه لا يعلمون بأنهم إن كانوا كاتبين أو كتاب بالفعل، أو يسعون لأن يكونوا كذلك، أم أنهم قارئون فقط. أيا كانت ميولكم أحبتنا الأفاضل، أيا كانت ميولكم وتطلعاتكم، فإن شاء الله إن شاء الله في هذا البرنامج نود أن نقدم لكم نصائح مهمة جدا لتكونون كتاب، لتكون كاتبا إن شاء الله، والتي ستفيدكم إن شاء الله أيا كانت اهتماماتكم. وأيضا نرغب الاستماع إلى تجاربكم أو محاولاتكم لتكون مصداقا حيا لسير البرنامج. نحن بانتظاركم. أحبتنا الأفاضل، مع هذه المقدمة التي تحدثناها معكم، برأيكم أنتم أعزائنا، وإن شاء الله سنستمع إلى ضيفنا عبر الهاتف ونطرح عليه هذا السؤال، بأنه من أين لابد أن نبدأ لنكون من الكتاب الناجحين؟ ما هي مقومات النجاح في الكتابة؟ وما هي أهم الآثار المترتبة على مجتمع يقوم شبابه بتعلم ضروريات الكتابة ليتقنوا هذا الفن؟ إن شاء الله سنستمع إلى وجهات نظركم، سنستمع إلى ضيفنا في البرنامج سيكون معنا بإذنه تعالى. والأهم من كل هذا أحبتنا وكما طرحنا داخل المقدمة، إن كانت أنتم أعزائنا لديكم محاولات، إن كانت لديكم تجارب حول هذا الموضوع، فياريت لو تشاركونا هذا النقاش وهذا المحور. ممكن الموضوع الذي طرحناه في هذا الأسبوع بأن كيف أريد أن أكون كاتبا، ممكن تكون هناك شريحة خاصة معينة تتصل معنا وتستمع إلى هذا الموضوع، لكن نحن في دنيا الشباب بودنا أن نسلط الأضواء على كل الموضوعات، كل المحاور التي تخص عالمكم أحبتنا الشباب، التي تخص دنياكم أعزتنا الشباب. إحدى هذه الميولات، إحدى هذه الأمور التي تخص عالمكم أعزائنا هي قضية الكتابة. هناك الكثير يحبون وبودهم أن يتعلموا الكتابة، أن يتقنوا هذا الفن، لكن ليست لديهم المهارات اللازمة، ليست لديهم التجارب اللازمة لكي يتقنوا هذا الفن. إن شاء الله، إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم وفي يوم الاثنين أيضا نعطي بعض رؤوس الأقلام، نعطي بعض المهارات، نعطي بعض الأفكار حول بأن أريد أن أكون كاتبا، وإن شاء الله أن تستفيدوا منه.
أول الخلق كلمة، وعيسى كلمة الله. لا يمكن للإنسان أن يستهين بالكلمة، والكتابة هي أداة لا بد من كل إنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة القراءة والكتابة من الضروريات الهامة لجميع شبابنا خاصة الإيرانيين منهم، إذ لو نلاحظ
أحبتنا الأفاضل، في بداية هذا اللقاء نستمع إلى الدكتور عباس كنعان البحث التربوي من لبنان، ونعود إليكم إن شاء الله.
نرحب بالدكتور عباس كنعان البحث التربوي من لبنان. دكتور، نفسيا ما هي الكتابة وعن ماذا تعبر، وهل يجب أن يلتزم بها الشباب للتعبير عن ذواتهم؟
بالبداية تحية وبعد، الكتابة هي بطبيعة الحال تعبير على الأفكار التي يختزنها الإنسان بموقف معرفي أو نظرة معرفية بإزاء أمر ما، تتبلور من خلال الكتابات والمفردات والمفاهيم التي يقتبسها من مخزونه المعرفي للتعبير عن ذات الموقف أو هذا الموقف. وبالتالي عندما نريد صناعة الإنسان الكاتب أو إعداد الإنسان الكاتب، لابد من إشباعه بمجموعة من المفاهيم المتكاملة والمفاهيم التي توضح تلك الخلفية المعرفية التي يحملها. فضلا عن ذلك، لابد من إكساب الكاتب تقنيات التعبير، التقنيات التي تعبر عن الصور الذهنية التي يحملها بإزاء أو الموقف المعرفي أو بإزاء الرأي الذي يمكن أن يبديه باتجاه قضية أو باتجاه موضوع معين. وهذه التقنيات لابد أن تخضع لمسار من التمرين والتدريب إن صح التعبير على كتابة المفردات وكتابة الجمل النصية في سياق تركيب الموضوعات المتكاملة بموضوع بحثي معين أو بطبيعة رسالة كتابية معينة، تبني المفردات بناء متكاملا لكي تعبر عن سياقات المعرفية التي يحملها والرأي المعرفي الذي يريد إبداءه. بالإضافة لذلك هناك تقنيات ملحقة بالكتابة لابد أن نربي أو نعلم الكاتب يعني وفقا لها، كمثال على ذلك علامات الوقف والترقيم فضلا عن الصياغات الكتابية والبلاغية والبيانية التي يمكن أن يحتاجها في عملية التعبير الكتابي. بالإضافة لذلك، وهذا بطبيعة الحال في كتابة الكتابات العلمية، نريد أن نبين للمتعلم كيفية الاقتباس والتقنيش إن صح التعبير، وهذه تقنيات يحتاجها الباحث حتى ولو كان في مراحل متقدمة من كتاباته العلمية. فإذا مسألة الكتابة هي مسألة أساسية ويحتاجها الإنسان في الكثير من حياته، فضلا عن حياته العلمية ومساره التعليمي والمعرفي. كما يمكن لنا أن نوسع في عملية تعليم الكاتب أو تعليم المتربي على التعبير القصصي والروائي في صياغة الخيال الروائي والخيال الإبداعي عندما يريد أن يروي قصة معينة أو يكتب رواية معينة، فلا بد من عملية تمرين في صياغة ذلك الخيال الإبداعي لديه بتقنيات تعبيرية كتابية واضحة وبينة ومسبكة، ويمكن أن تكون لها حبكة بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة التي لابد أن تكون ضمن القصة والرواية.
نعم، شكرا جزيلا دكتور عباس كنعان الباحث التربوي من لبنان.
شكرا لكم.
الدكتور عباس كان عن البحث التربوي من لبنان، ننتقل إلى الواتساب. أحبتنا هذه الأخت أم حسن من القطيف السعودية تكتب لنا بأن لابد للشاب الذي يرغب أن يصبح كاتبا أن يقرأ كثيرا، وخاصة للكتاب الكبار، وأن يحدد الموضوع الذي يود الكتاب عنه ويتأكد من المعلومات التي سيطرحها ويدون الأفكار والنقاط المهمة، ثم ينظمها ويستخدم الكلمات والعبارات التي يسهل على القراء فهمها، وعليه أن يطور من كتاباته من خلال عرضها على مختصين في هذا المجال والاستفادة من ملاحظاتهم وخبرتهم، وعليه أن يخصص وقتا للكتابة لأن ذلك سيصقل موهبته ويعينه بإذن الله أن يحقق هدفه. شكرا لك أم حسن من القطيف. الأخ علي الموسى من العراق يكتب لنا بأن هناك عدة نقاط لكي تكون كاتبا. أولا القراءة للكبار وكل له أسلوبه. ثانيا هنا الأخ علي الموسى يقصد قراءة النصوص للكتاب الكبار أو الكتب للكتاب الكبار، وكل كاتب له أسلوبه، وتدوين أفكاري ثم تجميعها بطريقة العصف الذهني وتعرض على خبير، وأسلوبها المحبب حواري. أما السؤال لضيف البرنامج، هل الكتابة فطرية أم مكتسبة؟ يقصد بالعصف الذهني الأخ علي الموسوي الجرأة والقرار السريع. وشكرا لك الأخ علي الموسوي من العراق، وإن شاء الله نطرح هذا الموضوع على ضيف البرنامج بأن هل فن الكتابة هو أمر فطري أم أمر مكتسب. شكرا لك يا علي الموسوي. طيب لو تسمحوا لي أحبتنا الأفاضل، هنا نقطة أشار إليها الأخ علي الموسوي والأخت أم حسن من القطيف، وهي قضية القراءة. هذه نقطة جد مهمة أحبتنا الأفاضل، وهي بأنه لن تكتب إن لم تقرأ. من غير المنطقي أن تكون كاتبا جيدا دون أن تكون قارئا جيدا. الأمر منطقي، كثرة القراءة ستزودك بمزيد من المفردات اللغوية، وستزودك بأساليب مختلفة للكتابة، خاصة إذا تحدثنا عن الكتابة الروائية والإبداعية. مع كثرة القراءة سيبدأ مخك بتحليل كل شيء حتى يخلق لك أسلوبك المميز في الكتابة. أهمية القراءة لا تتوقف أيضا على هذا الأمر، بل إن القراءة ستزيد من علمك، معرفتك، ثقافتك العامة أو الخاصة بمجال معين. يمكنك أن تقرأ أي شيء وستكون أنت المستفيد بكل تأكيد.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أيها الشباب، لابد أن أحدكم قد خطرت بباله فكرة إصدار كتاب ما أو رواية أو مجموعة قصصية أو كتاب من نوع آخر، ولكنه ينظر إلى عالم الكتب والتأليف نظرة غامضة، يجهل أبعادها ويخشى سراديبها، ويريد أن يعرف الطريق السريع نحو إصدار كتابه بأسهل الطرق، بل وبطريقة التي تناسبه. ودائما ما يسأل كل جديد على الكتابة عن كيفية إصدار الكتاب، وكيف تكون أمور الطباعة، وكيف سيكون النشر. أسئلة كثيرة تشعر مع أصحابها بحاجاتهم إلى كتاب يوضح لهم ما خفي عليهم وما وجدوا فيه غموضا. لذا كانت الحاجة ملحة لكتاب يبدد كل هذه الصعاب، وينير لهم دروبا مظلمة، ويفتح أمامهم أبوابا مغلقة. نعرفكم أحبتنا الشباب بكتاب يضمن لكم هذا الأمر. اسم الكتاب كيف تكون كاتبا بارعا، من تأليف عبد الله ناصر الداود. الكتاب باللغة العربية كتب في 138 صفحة ونشر في عام 2012، وهو كتاب قيم يضمن لقارئه أساليب ممتعة في أن يكون القارئ ماشيا في الطريق الصحيح للكتابة. أيها الأحبة، شاكرين لكم المتابعة، ولأجل أن تكونوا كتابا بارعين كما أنكم مستمعون رائعون، ندعوكم لمتابعة البرنامج، وهذه عودة لزملائنا في البث المباشر.
طيب أحبتي الأفاضل، قبل أن ننتقل إلى فقرات أخرى من البرنامج، الأخ عبدالله بوي من السنغال يشاركنا بهذه المشاركة الصوتية، نستمع إلى وجهات نظره ونعود إليكم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج دنيا شباب، يمكن للفرد الذي يريد أن يصبح كاتبا أن يقرأ الكتب التي استمتع بها في وقت سابق، وأن يدرسها ويفكر في الميزات التي جعلت منها كتبا مؤثرة، ومحالة فهم تركيب القصيدة المؤثرة بالنسبة إليه مثلا، أو الطريق التي تطورت بها شخصية الراوية المفضلة لديه، وتأمل في الجمل التي يجدها رائعة، وتمحن في تركيبها وسياقتها وسبب اختيار الكاتب لها. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم.
وعليكم السلام، شكرا جزيلا لك عبد الله بوي من السنغال. الآن نستمع إلى أصواتكم المسجلة، وما هو رأيكم حول أريد أن أكون كاتبة؟
أول الخلق كلمة، وعيسى كلمة الله. لا يمكن للإنسان أن يستهين بالكلمة، والكتابة هي أداة لا بد من كل إنسان أن يمتهنها، وهي ليست صعبة وليست بعيدة المنال، يمكن لكل شخص أن يقترب منها بواسطة القراءة والاطلاع والدخول في ورشات تعليمية لبعض الكتاب المتمكنين في الكتابة. الكتابة هي الوسيلة الأقوى لتخليد التاريخ، يمكن للذاكرة أن تمحي الكثير من الأشياء التي تعتبرها غير مهمة، ولكن في الكتابة لا يمكنك أن تمحي صغيرة أو كبيرة. وأنا شخصيا يعني أقوم بكتابة، وقد بدأت الكتابة بأشياء بسيطة لا تتجاوز بعض الخواطر أو بعض المذكرات البسيطة، وأنا الآن أعمل على رواية تبدأ من الريف وتنطلق إلى المدينة، وإن شاء الله ستكون ذات يوم شيء أفتخر به. الكتابة مهمة لكل شاب، ويجب عليه أن يتعلمها، لأنها تؤثر في شخصيته نفسها وتبني الكثير من الأشياء التي لا يقدر على بنائها بعيدا عن عالم الكتابة والكتب، لأن الكتب هي أفكار محفوظة والكتابة أفكار محفوظة، والكتابة نفسها هي أرض خصبة لولادة أفكار جديدة وطموحات جديدة وتعلم أشياء جديدة. كان معكم سجاد عبد من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة القراءة والكتابة من الضروريات الهامة لجميع شبابنا، خاصة الإيرانيين منهم، إذ لو نلاحظ جميع المقالات وجميع الكتابات التي كتبت من قبل جميع الكاتبين أو المؤلفين يولون الأمر بالضرورة القراءة أولا، من جملتهم الكاتب ميخائيل نعيمة، حيث يقول: عندما تكون المكتبة ضرورية في بيوتنا كالشرير وكالمنضدة وكالطاولة وكالمطبخ، عند ذلك يصح القول بينما أصبحنا قوم متحضرين. إذ هذه الجملة لو تمعنا النظر فيها لوجدنا أن القراءة من أولويات الإنسان الذي يريد أن يكون كاتبا في المستقبل، لأنه كلما كان الكاتب لديه مخزون كلمات وكم من هائل من المعلومات يستطيع أن يدلي بآرائه عن طريق قلمه في الكتابات. أضف إلى ذلك الاستماع إلى جميع المعلومات العامة، سواء كانت من الكاتبين أو المؤلفين أو غيرهم. الطريقة التي ينص عليها جميع الخبراء والعلماء على أن الكتابة يجب أن تكون من البدايات، ويتعلم فيها الشاب أصول الكتابة، سواء عن طريق دورات أو عن طريق استماع إلى محاضرات من قبل متخصصين في هذا الأمر. لكن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى الشخص نفسه وقدرة استطاعته واستيعابه للمعلومات، سواء كانت المعلومات عن طريق الإنترنت أو الكتب أو المجلات أو الصحف. عاشور رحيم، الأهواز، إيران.
طيب، نشكر سجاد من العراق وعاشور رحيم من إيران، وذكرنا في البداية حبتنا وأكدنا على قضية بأن لكي تصبح كاتبا أو إذا أردت أن تكون كاتبا فعليك أولا القراءة. القراءة ستزودك بمفردات لغوية كثيرة، وأيضا تزودك بأساليب مختلفة للكتابة. إذن النقطة المهمة في الشروع والبداية في قضية إتقان فن الكتابة هو المداومة والاستمرارية على القراءة. هناك نقطة أخرى أيضا بدنا أن نشير إليها، وهي تعين الشاب وتساعده لكي يصبح كاتبا جيدا، هي قضية الإلمام بالقواعد. أحبتنا الكرام، هذه النقطتان التي ذكرناها ممكن للوهلة الأولى الشخص يتصور بأنها لا علاقة لها بالكتابة، لكن لا، حينما تحدثنا عن قضية كثرة القراءة فعرفنا بأنه كثرة القراءة كيف تؤثر على الشخص لكي يتقن فن الكتابة. هنا النقطة الثانية التي ممكن أيضا تخطر على بال مستمعينا وتقول بأنه ليست ذات أهمية، لكن بالعكس لها كل الأهمية في قضية إتقان فن الكتابة، وهي الإلمام بالقواعد. لماذا؟ الآن نحن نفترض بأنك كثير القراءة بالفعل، وهذا الشيء سيزودك بكثير من المفردات والصيغ الكتابية، سواء كنت كاتبا مبتدئا أو لم تكتب من قبل، سيكون عليك أولا أن تكون ملما بالقواعد التي ستحتاجها للكتابة أيا كان ما سوف تكتبه. أهم هذه القواعد هي القواعد النحوية. نحن هنا لا نطلب من أعزائنا الأفاضل بأن يحضروا دكتوراه في علم النحو، لا، كل المطلوب هنا بأن تكون كتاباتك عزيزي المستمع منمقة وخالية من الأخطاء الشائعة جدا. عليك أن تستخدم الضمائر، حروف الجر، حروف المد وغيرها من الأساسيات. فكلمة مثلا آثار تختلف عن كلمة أثار، كذلك كلمة إضاءات تختلف عن كلمة أضاءات. كل هذه الأساسيات يجب أن تكون على إلمام بها، إلى جانب النحويات يجب عليك أن تكتب دون أخطاء إملائية بقدر الإمكان، لا تدع خطأ يظهر في كتاباتك إلا إن كان بدون قصد. من ناحية أخرى عليك أن تلم بأساسيات قواعد نوع الكتابة التي ستكتبها، سواء كانت مقالية، روائية أو إبداعية. إذن ذكرنا نقطتان مهمتان في البداية والشروع لإتقان فن الكتابة، وهما كثرة القراءة والإلمام بالقواعد. هناك نقاط أخرى ستأتيكم بعد قليل.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. أيها الشاب، إذا كنت ممن يحلمون بأن يكونوا من الكتاب الكبار أو تريد كتابة مقالات أجمل لمدونتك أو ربما لدراستك، عليك شحذ مهاراتك في الكتابة. الأمر يتطلب الكثير من الجهد، لكن الأمر يستحق التعب، وهو ليس أمرا تعجيزيا. فهناك بعض الأساسيات، ومنها: أولاً، اقرأ لكبار الكتاب. قد يبدو الأمر بديهياً لكن يجب ذكره، فهذه القراءة هي المكان الذي تبدأ منه. إذا لم تقرأ أعمالاً عظيمة لن تستطيع الكتابة. ثانياً، اكتب كثيراً، حاول الكتابة كل يوم أو أكثر من مرة في اليوم إن استطعت. كلما كتبت أكثر ستصبح أفضل، فالكتابة مهارة، وككل مهارة عليك التدرب عليها لتصبح أفضل فيها. ثالثاً، دون دائماً ما يراودك من أفكار. أبقي معك دفتر ملاحظات واكتب أفكاراً لقصصك ومقالاتك ولرواياتك وشخصياتك. اكتب أجزاءً من الحوارات التي تسمعها. رابعاً، اصنع جوك الخاص للكتابة. حدد وقتاً في اليوم يمكنك فيه الكتابة دون أن يقاطعك أحد، واجعله روتيناً في حياتك. أفضل وقت بالنسبة لي وقت الصباح. قد يفضل البعض وقت الغداء أو المساء أو حتى وقت منتصف الليل. خامساً، اكتب أي شيء. قد يرهبك الجلوس والتحديق في ورقة بيضاء أو في شاشة حاسبك الفارغة، وقد يغريك هذا بإلقاء نظرة على بريدك الإلكتروني أو الذهاب للمطبخ لتناول بعض الطعام. لا تفعل ذلك أبداً، فقد ابدأ الكتابة، لا يهم ما تكتبه، فقد حرك أصابعك. سادساً، أزل كل الملهيات.
لا تتفق الكتابة مع القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد أو مع الكتابة بوجود ضجة حولك. الكتابة أفضل ما تكون في السكون. أغلق البريد الإلكتروني أو تنبيهات الرسائل القصيرة وأطفئ هاتفك الجوال والتلفاز. أفرغ مكتبك مما عليه من أغراض. هذه مستمعينا الكرام بعض المهارات للكتابة وللحديث صلة إن شاء الله. ندعوكم الآن لمتابعة ما تبقى من البرنامج مع تحياتي لزملائي في البث المباشر.
طيب شكرا لك يا علياء ونحن أيضا نحييك شكرا. لكن قبل أن ننتقل إلى ضيفنا غسان ونوس شاعر وقاص وكاتب روائي من سوريا أحبتنا الأفاضل، أنا ذكرنا بالنسبة لقضية كثرة المطالعة والأخطاء النحوية الإلمام بالقواعد الطامة الكبرى التي نلاحظها الآن في شبكات التواصل الاجتماعي وذلك في الوطن العربي بين الناس الذين هم عرب يتكلمون العربية لكن لا يتقنون العربية. هذه ونرى الأخطاء الإملائية النحوية اللغوية في كتاباتهم، فهذا الشيء محزن جدا جدا جدا. أنت عربي ولا تجيد العربي، هذا الشيء يحزننا كثيرا. هذه كارثة بالنسبة لإخواننا وأخواتنا الذين يتكلمون اللغة العربية ويتقنون هذه اللغة، بأن نرى هكذا أخطاء إملائية تحدث. فكيف إذا هذا الشخص أراد أن يصبح كاتبا؟ لماذا نحن نركز ونسلط الضوء على قضية الإلمام بالقواعد وكثرة المطالعة وكثرة القراءة، فإذا هذه الأخطاء الإملائية نحن نراها بين عوام الناس، فكيف بالنسبة للكاتب، بالنسبة للشخص الذي يريد أن يصبح كاتبا؟ هنا تصبح الكارثة والطامة أكبر وأكبر وأكبر. الآن ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ غسان ونوس الشاعر والقاص والكاتب الروائي من سوريا. السلام عليكم الأستاذ غسان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
وسهلا حياك الله أستاذ غسان. أنا قبل أن أبدأ أسئلتي، مستمعنا الكريم الأخ علي الموسى من العراق سأل هذا السؤال من حضرتك ضيف البرنامج، قال بأنه بالنسبة لفن الكتابة هل هو فن فطري أم مكتسب؟ هذا هو سؤاله.
هل هو فن فطري؟
فطري أم مكتسب؟ يعني هل هو الإنسان بالفطرة ممكن أن يكون كاتبا أو لا، هذا فن ممكن أن يكتسبه في المستقبل؟
فيما أرى أن أولا أشكركم على طرح هذا الموضوع المهم وعلى الاستضافة. ثانيا أنا أرى أنه لابد للكاتب من هاجس كتابي، وهذا الهاجس يمكن أن يكون موهبة ويمكن أن يكون اهتماما شخصيا، ولكن لابد من الموهبة والرغبة الذاتية الحاضرة في أن يختار هذا الجنس من الفنون أو من الإبداع. لديه هم يحاول أن يعبر عنه بالكلمة، وهذا أمر مهم. طبعا يد الموهبة تحتاج إلى دعم من القراءات ومن المطالعات ومن التدريب ومن الكتابة وإلى آخره.
أستاذ غسان،
هو فن فطري مع دعم من المتابعة والاهتمام.
إذن أنت تعتبرها بأنه فن الكتابة هو موهبة، فنحن حينما نقول بأنه موهبة ممكن أن يعني يكون فطريا، ومن بعدها كما تفضلت بالدعم ممكن أن يكون مكتسبا، لأن هناك الكثير ممن يودون أن يدونوا أفكارهم على الورق لكن لا يستطيعون بأن يستجمعوا أفكارهم ويتحولوا ويتبدلوا إلى كتاب كبار. طيب نحن ننتقل إلى أسئلتنا. هذا كان سؤال الأخ علي الموسوي من العراق، لكن سؤالنا من حضرتك أستاذ غسان بأنه ما هي أهمية الكتابة في حياتنا، وما هي ضرورة أن تكون مقيدة بأسلوب الكتابة الفاعلة والمشوقة؟
من المهم جدا أن يكون الإنسان فاعلا في أي قطاع يعمل به أو يعمل فيه. ومن المهم جدا أن لا يكون رقما يضاف إلى مجموعة من الأرقام لا معنى لها أو لا حياة لها أو
تتحرك بشكل آلي وبأوامر.
أحسنت.
بل لابد من الحيوية والمشاركة الفاعلة في أي مجال، فكيف إذا ما كان هذا المجال ثقافيا، ولا سيما أنه في الكتابة الأدبية، ولا سيما أن الكتابة الأدبية هي سبيله إلى ذلك. وبالتالي أعتقد أن الكاتب لديه فرصة مهمة أن يكون ذا شأن، ولكن لابد قبل ذلك من التحضير لهذا الأمر، إضافة إلى الموهبة التي ذكرتها. لابد من أن يكون للشباب دور في حياتنا ودور في المستقبل، وأنا من مشروعاتي المهمة العناية بالشباب والاهتمام بالمواهب الشابة.
أحسنت. أستاذ غسان، بما أن حضرتك يعني كاتب روائي شاعر قاص، ما هي تجربتك حين، من أين بدأت حتى تحولت إلى كاتب ناجح، وما هي نصيحتك للشباب بأنه من أين يبدأوا ليكونوا كتاب ناجحين؟
البداية تكون بالمحاولة.
نعم.
يعني هناك هاجس، هناك رغبة في التعبير عن مكنونات النفس، عن هموم الإنسان، عن طموحاته.
طيب.
هذه الرغبة يحاول أن يدونها على الورق. هذا التدوين البدائي أو التدوين الأول يمكن أن يكون ذا شأن ويمكن أن لا يكون كذلك.
نعم.
وهذا ليس عيبا، ولكن على الكاتب الشاب أو على من يريد أن يكون كاتبا مهما في المستقبل أن يثابر على عملية الكتابة.
نعم.
وقبل ذلك ومع ذلك وبعده أيضا أن يثابر على عملية القراءة، والقراءة تؤدي إلى المعرفة، والمعرفة هي رصيد حقيقي للكاتب تساعده في إغناء أي موضوع يود أن يطرحه.
طيب أستاذ غسان، أنت ككاتب هل واجهت تحديات مشاكل في بداية طريقك في الكتابة؟
نعم، لابد من وجود تحديات، وخاصة أن الأسماء الجديدة أحيانا ينظر إليها نظرة صغار أو نظرة دونية يعني.
نعم.
وأنهم يعني من المبكر جدا أن تكون كاتبا مهما.
طيب أستاذ غسان، أنت من أي سن؟
نعم.
عفوا أستاذ غسان، أنت من أي سن شرعت بكتابة القصص والكتابة ككل؟ من أي عمر؟
من أين؟
من أي عمر؟
نعم، أنا بدأت الكتابة في حوالي 10.
عشر. نعم. يعني كنت يعني. نعم. عمرك كان 10 سنوات فقط.
نعم نعم. الله. أنا حاولت الكتابة.
طيب طيب طيب.
ولكن كانت النصوص مختلطة بين الشعر والنثر، يعني لم تكن هناك أجناس أدبية باتة أو منقطعة أو مفصلة.
نعم.
ولكن كانت كتابة تعني بأي شكل من الأشكال التعبير عن مكنونات النفس وعن دواخلها.
طيب ما هي كانت يعني ردات الفعل بالنسبة لكتاباتك، يعني حينما أنت بدأت في سن 10 وهو سن مبكر جدا، ما هي ردات الفعل التي واجهتها من قبل المجتمع، من قبل عائلتك، وكيف ساعدتك في المضي قدما في هذا الطريق؟
ربما ساعدني وجود أخي الأكبر والكتب التي كان يحضرها إلى المنزل واهتمامه بالأدب، وهو شاعر أيضا، فوجدت أن الجرائد والدوريات والكتب موجودة، واطلعت على ألف ليلة وليلة في سن مبكرة جدا.
نعم.
وشاقني ما قرأت فيها، وبادرت إلى الكتابة والتعبير باللغة، ولابد من التأكيد أن الاهتمام باللغة هو أساس من يحاول أن يكتب.
نعم.
أن يكون كاتبا لابد من أن يكون متقنا للغة.
نعم.
لأن اللغة هي سلاح أي كاتب.
أحسنت.
كما هو اللون بالنسبة للفنان أو الموسيقى بالنسبة لفنان الموسيقى.
شكرا أستاذ.
لا بد من إتقان اللغة قبل البداية.
أحسن.
أنا كنت أحب اللغة العربية جدا. ومتميزا فيها، وحصلت في الشهادة الإعدادية على العلامة الكاملة 60 من 60 في امتحان العام،
على مستوى الصفر، لذلك كنت أحب اللغة العربية، ولكن بالتأكيد لن تجد كثيرا من المشجعين، لأنهم يرون أو بعضهم، لأن بعضهم يرى أن الكتابة لا تؤدي إلى الحالة التي يفترض أو يراها الناس من يعني من جاه أو غير ذلك، فيما أنا أرى العكس تماما، وأرى أن الكاتب في مجتمعه هو القدوة وهو نعم. المثال، ويؤكد ذلك من خلال كتابته ومن خلال سلوكه أيضا.
نعم أستاذ غسان، أنا فرحت كثير اليوم تكلمت معك، شكرا جزيلا، لكن كان سؤالي من حضرتك يعني ما أخذت الإجابة عنها، بأنه هل واجهت مشاكل في طريقك في الكتابة؟
نعم، قلت أن نظرة المجتمع لا تشجع على ذلك.
أنت أشرت بأنه ممكن يرون بأنه لأنك يعني حديث في الشغلة، شغلة الكتابة، فممكن يستصغرون هذا الكاتب الذي يبدأ توا، صحيح؟
نعم نعم،
هذه إحدى المشاكل
نعم.
الموجودة. هل كانت هناك مشاكل أخرى واجهتك؟
في الواقع كان سبيل النشر هو الذي أبحث عنه.
نعم.
وكنت قد راسلت الإذاعة وراسلت الدوريات التي تهتم بالمواهب الشابة، وواجهت بعض الانتقادات في البداية، وهذا أمر طبيعي، ولكن هذا يعني بالتدريج وصلنا إلى حد القبول ومن ثم النشر،
الحمد لله. لكن كل هذه المشاكل لم تثبط عزيمتك يعني، ولم يعني
عفوا لم أفهم السؤال.
قلت بأن كل هذه المشاكل التي واجهتك لم تثبط عزيمتك يعني، لم تقنط من هذا الطريق، لا تيأس من هذا الطريق، ووصلت طريق الكتابة لحد الآن. نعم
بالتأكيد كنت أصر على الاستمرار في الكتابة وفي المطالعة لإغناء الرصيد أولا، ومن ثم للحصول على الدربة المتميزة والدرجة نعم. التي تؤهلني لأن أكون كاتبا، وقد كتبت في مجمل الفنون الكتابية يعني من نعم. القصة والشعر والرواية والمقالة والخاطرة وحتى المسرح.
الأستاذ غسان بنوس، الشاعر والقاص والكاتب الروائي من سوريا، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة، وفرصة سعيدة كانت أستاذ غسان.
الشكر لكم أعزائي،
حياك الله. حياك الله، إلى اللقاء أحبتنا الأفاضل. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء بأن كيف أريد أن أكون كاتبا، وإن شاء الله سنواصل هذا الكلام في يوم الاثنين بإذنه تعالى. كونوا بانتظارنا، إلى اللقاء.